بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. طيب، آخر ما تذاكرنا في درس الفقه في شرح كتاب الزكاة من الألفية المكية، تحدثنا عن أي مسألة؟ مسألة الأوقاص. ما هي الأوقاص؟ الأعداد بين الفريضتين. زكاة الأوقاص أي الأعداد بين الفريضتين. مثلاً الفريضة الأولى في زكاة الإبل 5، والفريضة الثانية 10. هذا العدد بين 5 إلى 10 من الإبل ليس فيها زكاة، زكاتها زكاة 5، من بلغت عنده 5 فيه شاة، وكذلك في 6 و7 و8 و9، هذا تسمى أوقاص. الأعداد بين الفريضتين هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. كذلك فيما يتعلق بالبقر، فريضة الأولى 30، فريضة الثانية 40، العدد ما بين 30 إلى 40 هل فيها زكاة مستقلة أم هي زكاة ما بين 30 إلى 40؟ زكاة الثلاثين، يعني من عنده 30 بقرة فيها تبيع أو تبيعة، واضح؟ كذلك قل في 31 أو 32 أو 33 إلى 39، ليس فيها زيادة على الفريضة الأولى، هذا تسمى أوقاص، وهذا ما تحدثنا عنه في الدرس السابق بالتفصيل. طيب، مسألة أيضا متعلقة، لأن هذا الباب عبارة عن مسائل مشتركة في باب زكاة بهيمة الأنعام، سواء الإبل أو البقر أو الغنم. تكمل الفائدة التي سبقت مراجعتها، الفريضة الأولى في زكاة الغنم كم؟ 40، بلغت عنده 40. الفريضة الثانية 121، يعني إذا من 40 إلى 120 هذه ليس فيها إلا زكاة 40، يعني هذا تسمى الأوقاص، هذا العدد ليس لزكاة مستقلة. طيب، حكم الخلطة والشراكة، خلط الماشية بين شخصين أو أكثر، إذا كانت هذه الماشية الناس فيها شركاء فكيف الزكاة فيها؟ طيب، مسألتنا كما ورد في الحديث النهي عن الجمع بين المتفرق وتفريق المجتمع، أن يكون لكل شخص ماشية منفردة لا تجب فيها الزكاة، ماشية منفردة لا تجب فيها الزكاة، هذا عنده 10 وهذا عنده 10 وهذا عنده 10، يعني حدد عين هم شركاء شركاء ومعهم مثلا 50 أو 60 رأسا من الغنم، اشترك فيها وهم فيها 6 شركاء كل واحد معه 10، إذن لو أردنا نثبت لكل إنسان استقلالا فليس معه نصاب، معه 10، واضح؟ فهذا لا نجمعها وهي متفرقة، هذا ليس فيها ليس فيها زكاة. قال لا تجب فيها الزكاة، فيجمعونها معا وقت مجيء الجابي ليوهموا أنها مال واحد فلا يدفع شيئا أو ليدفع أقل. مثال، 3 أشخاص كل واحد منهم يملك 40 شاة، المجموع كم صارت؟ 120، صح؟ طيب، 120 كم فيه زكاة؟ شاة واحد. طيب، لو كل واحد أخذ حقه كم سيجب عليهم؟ 3 شياة على كل من يملك 40 شاة، فهم جمعوها من أجل أن يقللوا الزكاة، بدل ما كان يجب عليهم 3 صار يجب عليهم إيش؟ شاة، بهذه الحيلة التي اتخذوها. هذا الآن جمع بين مفترق، الجمع بين مفترق، جمعوها لما يأتي الجابي للزكاة يجمعونها ويقولون عندنا 120 شاة، وهم قد اشتركوا فيها، قد اشتركوا فيها 3، ويجب على كل واحد منهم أن يخرج شاة. واضح الصورة هذه إن شاء الله؟ إذن الواجب الشرعي على كل منفرد يخرج شاة، يعني مجموع 3 شياة، وهم أرادوا أن يجمعوها من أجل أن تصير شاة واحد. إذن هذه الحيلة الممنوعة عند أن يجمع الغنم لتصبح 20 شاة خلطة واحدة، وصاحب 120 شاة يخرج عنها شاة واحدة. فهنا جمعوا المتفرق ليوفروا شاتين
وهذا حرام ولا يجوز، حيلة على الشرع. النهي عن التفريق، الآن هذا نهي عن الجمع، بينا صورته لماذا نهي عن الجمع، من أجل أن إما أن لا يكون فيها زكاة أو يقلل مقدار الزكاة. طيب، النهي عن التفريق، تكون مجتمعة فيفرقونها، يعني يحصل العكس، الأول جمعوها، الآن سنبين في مرحلة ما يكون العكس، يفرقون المجتمع، أن يكون المال مشتركا ومجتمعا وفيه زكاة، فيقوم الشركاء بتقسيم وتفريق قبل وقت الزكاة حتى يقل المقدار أو يسقط تماما. هم الآن لو كانوا شركاء في مال ويتاجرون فيه سويا معا، فهذا عليهم الزكاة وتخصم على كل واحد منهم حصته، إن كانت شراكتهم متساوية قسم بينهم بالتساوي. لو كان لهم مثلا 40 شاة وهم شركاء، ما رعاها واحد وهم شركاء وخلطة في سائر العام، فهنا إذا جاء وقت الزكاة قسموها، من أجل أن يسقطوا إيش؟ من أجل أن يسقطوا الزكاة، من أجل أن يسقطوا الزكاة. والواجب هنا أن يخرجوا عنها، أن يخرجوا عنها، ثم يكون التقسيم كل بحسب حصته، له ثلث، هذا يخرج ثلث شاة، وهذا ثلث، وهذا ثلث. وإذا كانت هناك ليس بالتساوي، بعملية حسابية، ناس ما شاء الله فاهمة في أمور الدنيا والتجارة كيف تقسم، إذا عليها غرامة، الآن ما عجزت إلا عن الزكاة، الآن لو جئت إلى 20 شريك وغرموا لوجدتهم بكل دقة يخرجون مالك على كل واحد منهم من غرامة. هذا الشيء لا يحتاج أن يوضح للناس، فإنهم يعلمون كثيرا من أمور الدنيا، ما يحتاج إلا أن يتفقهوا في أمر الدين، أما الدنيا فهم ما شاء الله ما يحتاجون. طيب، قلنا مثل أخوان يملكان معا، نعم معا 40 شاة مشتركة، الواجب الشرعي الخلطة هنا تجعلها كالمال الواحد، وفيها شاة واحد اختلطت فجعلتها حكمها كالمال إيش؟ الواحد، فيها شاة. طيب، الحيلة الممنوعة، يقسمان الغنم قبل وقت الزكاة فيأخذ كل واحد 20 شاة، وبما أن نصاب الغنم يبدأ من 40 يصبح نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب، فلا يخرجان شيئا، هذا التفريق للهروب من الزكاة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا النهي ورد في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى عماله في شأن الزكاة، وفيه أنه قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وقد وضحنا الصورتين، الجمع بين المتفرقات لتقليل النصاب، وتفريق المجتمعات لذهاب النصاب، كل هذا من الحيل الشرعية، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. جمع بين متفرق 3 يكون لكل واحد منهم 40 شاة، فيقولون قبل أن يأتي عامل الزكاة اجمعوها فتصير 21 شاة فيها شاة واحدة، وهنا احتالوا على إخراج شاتين أسقطوها من الزكاة. والعكس أن يكون مثلا العدد 40 شاة مجتمعة 40 شاة فيها شاة، فقبل ما يجي الزكاة يفرقونها حتى يصبح لكل واحد 20 شاة ليس فيها زكاة، هي دون النصاب. واضح هذا؟ هاتان الصورتان. قد بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال ابن قدامة: وقوله لا يجمع بين متفرق، إنما يكون هذا إذا كان لجماعة، فإن الواحد يضم ماله بعضه إلى بعض، وإن كان في أماكن وهكذا لا يفرق بين مجتمع. هذا تنبيه مهم ذكرتونا، يعني إذا كانوا جماعة، ما إذا كان واحد فإنك تضم مثلا عندك 20 شاة ترعاها في هذه المدينة، وتملك 20 شاة ترعاها في مدينة أخرى، وكذلك غيرها في مدينة ثالثة، فإذا جاء وقت الزكاة اجمع بين المتفرقات، لأن المالك واحد، لأن المالك إيش؟ واحد. إذن قول النهي هذا عن الجمع بين المفترق تفريق المجتمع إذا كان لأكثر من شخص للجماعة، أما الواحد فإنه يضم ماله بعضه إلى بعض. عندك رأس مال تجارة، عندك محل في عدن ومحل في حضرموت ومحل في المهرة ومحل في الضالع ومحل، اجمع، هي شركة كاملة، رأس مالك واحد، اجمع الكل وقيمه تقييما واحدا وأخرج فيه الزكاة، لأنك مالك هذا المال وإن تعددت فروعه، وإن تعددت فروعه فهو واحد. إذن مسألة أيضا أخرى، مسألة عدم إخراج التيس من الغنم وذات العور والهريمة ونحوها. يعني المسألة هذه بتعني أنه أن الأصل عدم إخراج الذكور من بهيمة الأنعام للزكاة، وإنما تخرج الإناث إلا ما ورد فيه التخيير، كما تقدم معنا هذه المسألة قد طرحناها بتوسع قبل، هل تخرج في الزكاة الذكور أم الإناث؟ تقدم هذا، وأن الصحيح وقول الجمهور أنها تخرج الإناث. وأما إذا كان الإنسان ما عنده إلا ذكور فقط فإنه يخرج منها، يخرج منها، ولا يشترط أنه يشتري أنثى. مثلا عنده 40 رأسا من الغنم ذكر كلها ذكور، فلا يشترط أن يشتري شاة أنثى ثم يخرجها، يخرج منها. فإذا كان يوجد من جملة ما يملك إناثا فإنه يخرج الأنثى. لهذا جاء في كتاب الصدقة: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وقد بوب عليه البخاري باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال ابن عبد البر النمري بعد ذكر اللفظ السابق: يعني مجتهدا، فعليه جماعة فقهاء الأمصار، يعني قوله إلا ما شاء المصدق أي مجتهدا، فقد أجمع، نعم، فعلي جماعة فقهاء الأمصار، لأن المأخوذ في الصدقات العدل، كما قال عمر: عدل بين هذا المال وخياره، لا الزائد ولا الناقص، ففي التيس زيادة وفي الهرمة وذات العور نقصان. هذا على من اعتبر أنه يعني أنه الأنفس الذكور، وهذا في خلاف، منهم من يقول بل الأنفس الإناث، لأنه يكون فيها الرسل، تكون فيها يعني ماذا، النسل، الرسل والنسل، الرسل والنسل، فلهذا هي أطيب في الزكاة، لأنه يكفي لبهيمة الأنعام مثلا، يكفي لو كان معه تيسا واحدا في جملة الأغنام، يلقح الأغنام جميعا، ويكون اضطراره للإناث أكثر حاجة من أجل الرسل وهو الحليب أو النسل أي الولادة. ولهذا يقولون أن الأنثى أطيب في هذا. والهرمة وذات العور هذه ناقصة، والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. قال البغوي رحمه الله: ولا تيس الغنم، أراد به فحل الغنم، معناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى، إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع في 30 من البقر، وأخذ ابن اللبون في 25 من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا فيؤخذ الذكر كما تقدم. وقوله إلا ما شاء المصدق فيه دليل على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين، لأنه نائب عنهم، بدليل أن أجرة عمله من مالهم، يعني العامل على الزكاة الآن الأصل هو الذي يتقاضى الزكاة ممن ملك النصاب، فله أن يجتهد ولكل مجتهد نصيب. هذا كلام صواب، وأما قولهم لكل مجتهد مصيب هذا خطأ، لأنه قد يجتهد ويخطئ. إذن قولهم كل مجتهد مصيب هذا خطأ، لو أننا قلنا كل مجتهد مصيب معنى لا يوجد خطأ في الدنيا، الناس كلهم مصيبون حتى لو أخطأ، فهذا القاعدة باطلة، كل مجتهد مصيب خطأ. لكن تقول لكل مجتهد إيش؟ نصيب، نصيب، نصيب من الأجر، إن أصاب فله أجران، نصيب الأوفر، وإن أخطأ له أجر واحد، أجر الاجتهاد. إذن هذا الصواب، لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب، لأننا إذا قلنا كل مجتهد مصيب جمعنا بين المتضادات والمتناقضات. أعطيكم مثال واقعي: افترض بسبب ضعف نظر إنسان، لو افترضنا مثلنا مثلا بأبي محمد، نظر إلى هذا المايك وقال هذا مثلا إنسان، صوره أنه إنسان، اجتهد الآن، وشخص آخر قل لا هذا مايك ميكروفون، هل يمكن أن يكون القولان صحيح وصواب؟ لا يمكن، لأن الصواب واحد. إذن هذا معنى كل مجتهد مصيب هنا الخطأ، لأنه جمع بين المتضادات والمتعارضات، لكن لكل مجتهد نصيب. نعم اجتهد فأخطأ له أجر الاجتهاد، اجتهد فأصاب له أجر الصواب. واضح إن شاء الله. إذن هذا العامل على الصدقة، هذا العامل على الصدقة له أن يجتهد، فإذا رأى في الذكور أنها أطيب وأنفع للفقراء والمساكين، أو وجدها من أحسن ما هو موجود، وما دونها إما هرمة وإما كذا، مهم لا يوجد أنثى تصلح لأن يخرجها للفقراء والمساكين، فلهذا العامل أن يجتهد فيأخذ من صاحب المال الذكر، واضح؟ الذي هو التيس، أو من كذلك من بقية الأصناف من البقر أو الإبل. لكن هذا وارد ماذا؟ في حق الغنم فقط. أما في حق غيرها فإن قد ورد التخيير في نصاب البقر في 30، وأما في الإبل فورد التحديد، ولم يأخذ ابن لبون إلا إذا لم يجد بنت مخاض. لكن في باب الغنم على وجه الخصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تيس إلا ما شاء المصدق. إذن هذا الحكم خاص بماذا؟ بالأغنام. هذا الحكم، هذا الاجتهاد خاص بالأغنام. وقال مالك والشافعي رحمهما الله إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة خير له وأنفع للفقراء. إيش هذه الثلاثة؟ الذي هي العوراء والتيس والهرمة. قالوا إن رآها خير للفقراء فله أخذه لظاهر الاستثناء، ولا يختلف المذهب أنه ليس له أخذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناث من غير أتبعة البقر وابن اللبون بدلا من ابن المخاض إن عدمها. هذا على سبيل الاستطراد، يعني فرق بين هرمة وهرمة، يعني إذا لم يوجد مثلا ما عنده إلا ذكور من الغنم، والإناث إما هرمة أو عوراء على سبيل التجوز طبعا، لكن رأى أن واحدة من الهرمة أو عوراء أنها أفضل ما في الباب، ما يلزم أن يقول له لا غنمك ما بين ذكور أو إناث هزيلة أو عوراء، اذهب اشتري شاه سليمة من العيوب واخرجها. لا لا يلزم، المسألة هو تشريع أصلا، الله يريد اليسر ولا يريد بك العسر، أنت أنفق من طيبات ما إيش رزقناكم، شيء الذي رزقك الله، ما يلزم تتكلف وتذهب بشيء تأتي بشيء ما رزقك الله مما رزقنا، إنما هو شكر للنعمة، أنعم الله عليك فأخرج مما أنعم الله عليك. قال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، جعلك الله خليفة على ذلك المال، وأما المال فمال الله سبحانه وتعالى، مع أن الأفضل للإنسان من نفسه أن يبذل أحسن ما يجد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بواب البخاري رحمه الله باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، هذه مسألة الآن أخرى. طيب الخلاصة ما يتعلق بالخلطة، نحن نتقدم الآن ما يتعلق بالشراكة، ما يتعلق بجمع بين مفترق، تفريق بين مجتمع. طيب هناك مسألة ما يتعلق بالخلطة، هم ليسوا شركاء ولكن اختلطوا في مالهم، يعني بدل ما يجعلوا كل واحد راعي قال يا أخي راعي واحد ومرعى واحد ومأوى واحد، فكل واحد معلوم ماله، ولكن مسرحها ومرعاها ومأواها واحد، هذا يسمى الخليط. إذن مسألتنا الآن الذي نختم بها إن شاء الله حكم الخليط، المال المجتمع لا على وجه الشراكة، أما إذا كان على وجه الشراكة فمعلوم حكمه تقدم، لكن خليط على غير وجه الشراكة هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل يحصل، كل واحد يملك مال كذا كذا رأس من الغنم أو البقر أو الإبل، ويكون لهم مبرك واحد أو مرعى واحد أو نحو ذلك. طيب، في ذكر كتاب بكر في الصدقة قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بينهما بالسوية. قال أحمد: الخليطان أن يكون راعيهما واحد ومراحهما واحد وشربهما واحد. للخلاصة في الخليطين: إن كانت الخلطة من أول الحول ففيها زكاة الخليط، وإن كانت الخلطة متفاوتة فعلى كل واحد زكاة منفردة في أول سنة من سنة أخرى تكون زكاة الخليط. إذن الخلاصة، أولا ألخص لكم ثم أذكر لكم المسألة من أجل لا نتشتت. الخليط يا إخواني من يسر الدين، من يسر الدين أنه جعل حكم الخليط عكس حكم الشراكة أو الإنفراد، من باب التخفيف، بما أن مرعاها واحد وكذلك أيضا مسرحها واحد فإنه يزكى عليها كالمال الواحد، كالمال الواحد، واضح؟ يزكى عليه كالمال الواحد. مثلا ثلاثة نفس الصورة الأولى، ثلاثة كل واحد يملك منهم 40 شاة، 40 شاة اجتمعوا فصاروا ثلاثة، فجمعوا لهم راعيا واحدا ووضعوا لها مأوى واحد ومرعاها واحد سائمة، فصار مجموعها كم؟ 120 شاة. طيب، هذا خليط. الآن هل نزكيه زكاة المنفرد تكون فيها 3 شياه، أم نزكيها زكاة الخليط فيها إيش؟ شاه واحد. نزكيها زكاة الخليط، زكاة الخليط. طيب، السؤال هنا كيف يتم تقسيم الزكاة؟ على ما تقدم، زكاة الخليط يتراجعان بينهما بالسوية، كل واحد يأخذ نسبته، فإن كانوا متحدين في النسبة واضح، وإن كان هناك تفاوت في النسبة الخلطاء، مثلا هذا يملك على سبيل المثال يملك 80 شاة وهذا يملك 40 شاة، واضح؟ طيب، إذا أخرجوا شاة كيف يتم تقسيمها؟ لصاحب 80 عليه 3/2 وصاحب 40 عليه 1/3. إذن العملية الحسبية هذه والنسبية يتم تراجع بينهما، هذا خاص فيما يتعلق بالخليط. طيب، ما ضابط الخليط؟ أن يكون مرعاها واحد وراعيها واحد ومأواها واحد، اتفق 3 أمور، واضح؟ طيب، مع التنبيه على أمر مهم، إذا كانت الخلطة من أول الحول، يعني الآن نحن في بداية سنة، صح؟ أنا نمثل بالواقع بداية سنة. طيب، أنا عندي مثلا 40 شاة وعند هذا 40 وهذا 40، استأجرنا راعيا وليكن هذا مثلا، بدأت الخلطة من أول الحول، عند أن ينتهي الحول يكون زكاة مالنا زكاة إيش؟ الخليط. لكن إذا بدأت أنا بال40 حقي، ما عندي أحد يخالطني فيها، مضى 3, 4, 5 أشهر، جاء شخص آخر قال خذ 40 مع 40 التي تملكها نكون خلطاء، فضميت 40 الأخرى، وبعد ما مر 5, 6, 8 أشهر جاء الشريك الخليط الثالث أو المخالط لنا الثالث، فضم إلى 80 40 الثالثة. كيف العمل؟ السنة هذه الذي نحن فيها كل واحد يزكي على انفراده، أنا من بداية الحول أزكي على حولي 40، الذي بدأ معي من نصف السنة ينتظر حتى يتم السنة من السنة المقبلة ويخرج عن 40 الذي معه، والذي جاء قبل نهاية السنة بشهرين 4 أشهر ينتظر حتى يكمل الحول ويخرج عن نفسه. هذا الآن الصورة الأولى، زكاة السنة القادمة إن استمرينا على هذا الخليط يكون زكاة إيش؟ الخليط، زكاة المختلط، واضح الصورة؟ إذن السنة الأولى لكل واحد له نصابه، له حوله، من السنة الثانية أكيد أنها ستبدأ ونحن خلطاء وتنتهي ونحن كذلك، ففيها زكاة إيش؟ الخليط، واضح المسألة هذه؟ إن شاء الله. قال الشافعي رحمه الله: ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه. إيش قال الشافعي؟ ولم يزكيا زكاة الخليطين في العام الذي اختلطا فيه، إلا إذا كان من بداية الحول، أما إذا حصل في أثناء العام لا. فإذا كان قابل، أي العام قابل وهما خليطان، كما هما زكيا زكاة الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، لجماعة أن يكون للرجلين 100 شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما فترجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة، إلى آخر ما شرحناه لكم قبله. طيب إذن هذه هي خلاصة المسألة، خاف لو استطردت في هذا يمكن ننسى الصورة. أهم شيء الآن فهمنا هذه الصورة، أخذنا 3 مسائل، أخذنا كم؟ 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة ماذا؟ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وهذا في حق الشركاء، في حق الشركاء. واتضحت لنا هذه الصورة كيف أو ما هو الذي يتسبب من وراء الجمع بين المفترق أو التفريق بين المجتمع. المسألة الثانية أخذنا ما يتعلق بعدم أخذ العوراء أو الهرمة أو التيس من ذكور الغنم إلا ما شاء المصدق إذا اجتهد فرآها أنفع وأحسن من غيرها. المسألة الثالثة مسألة الخليطين، زكاة الخليطين، فعندها صورتان: إن بدأت الخلطة من أول الحول فلا إشكال أن يزكى عليها زكاة واحدة، زكاة الخليطين، وإن بدأ الخلطة من أثناء الحول فلكل واحد حول مستقل في نفس السنة الذي اختلطوا، وأما في سنة قابلة فيكون زكاة الخليطين، وهذا من باب التخليط. ثم ذكرنا ضابط الخليطين أن يكون راعيهما واحد ومبركهما واحد ومرعاهما واحد. نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى.